أولئك أن يكونوا من المهتدين، وقوله ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله الآية.
قول الله تعالى إن ذلك الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. المصنف رحمه الله أخذ هذا الباب ليبين أن الخوف عبادة عظيمة من أعظم العبادات القلبية التي يجري صرفها لله عز وجل. إن العبادة أنواع عظيمة، والخوف والخشية من أعظم أنواع العبادة لله سبحانه وتعالى. فلذلك أخذ المصنف رحمه الله هذا الباب ليبين الأدلة الدالة على وجوب خوف الله تعالى وخشيته دون سواه. المصنف رحمه الله أخذ هذا الباب بعد الباب السابق. الباب السابق كان في بيان جاءت المحبة في الله، فإن الحب إن محبة الله أيضا من أعظم أنواع العبادة. وقال بعض أهل العلم إن العبادة تقوم على هاتين العبادتين وهما المحبة والخوف، لأن محبة الله تقود إلى امتثال أوامر الله، والخوف من الله يمنع من ارتكاب ما نهى الله تعالى عنه. فقالوا العبادة تقوم على هاتين العبادتين وهما محبة الله وخشيته والخوف منه. والخوف يقسمه أهل العلم إلى ثلاثة أقسام: خوف العبادة والتعظيم والتذلل، وهو المسمى عندهم بخوف السر، كالذين يخافون الأصنام والأوثان ويخافون أصحاب القبور، يخافونهم من دون الله والعياذ بالله، خوفا يحملهم على الشرك بالله، فهذا شرك بالله تعالى، وهو المراد بالآيات عند إغراقها، لأن من مقتضى الإيمان أن لا يخاف العبد إلا الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى في وصف عباده: والذين هم من خشية ربهم مشفقون فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، إلى آخر الآيات الكثيرة الدالة على وجوب صرف الخوف والخشية لله وحده. والمراد بالخوف خوف العبادة والتذلل والقبول. القسم الثاني من أقسام الخوف خوف المحرم، وهو خوف الخلق، بمعنى أن يترك بعض ما يجب عليه الله تعالى أو يرتكب بعض ما نهى الله سبحانه وتعالى خوفا من فلان أو فلان، فهذا والعياذ بالله أمر محرم وفاعله ناقص الإيمان ويضعف إيمانه ويقوى بحسب هذا الخوف وقلته. النوع الثالث أو القسم الثالث من أقسام الخوف الخوف الجبلي والطبعي الذي جبل الله تعالى عليه الخلق وجبلت النفوس عليه وطبعت النفوس عليه، كالخوف من السبب والخوف من العدو والخوف من النار والخوف من جميع الأعداء على اختلافه، فهذا شيء جبلي وشيء طبعي، ويدل عليه قوله سبحانه وتعالى حكاية عن موسى عليه السلام: فخرج منها خائفا يترقى، فخرج منها خائفا يترقى. وقسم أهل العلم الخوف على هذه الأقسام، فمنهم ما يصل إلى وصف الشرك والعياذ بالله، وهو الخوف الذي يقود إلى العبادة والتذلل والتعظيم لمن يخاف منهم والعياذ بالله، كما يفعل المشركون مع آلهتهم، وكما قال قوم هود اليهود إن نقول إلا أتراك بعض آلهتنا بسوء، هم يخافون منه. فلذلك قالوا اليهود عليه السلام إن نقول إلا أتراك بعض آلهتنا بسوء، لشدة خوفهم من آلهتهم قالوا نخشى عليك أن تمسك آلهتنا بعذاب وبسوء. لكنه لا يكذب بمثل هذا الكلام، وهو من أعظم أنبياء الله ورسله الذين إنما بعثوا لنهي الناس عن ذلك. والخوف المحقق هو مخافة الخلق، مخافة تحمل على ترك ما يجب لله أو ارتكاب ما نهى الله عنه، كمن يخاف من السلطان إن فعل أمرا واجبا، أو يخاف من والد، أو يخاف من أي أحد، فيترك الأمر الواجب لله مخافة من فلان أو فلان، أو يرتكب الأمر المحرم من أجل خوفا من فلان أو فلان أن يعاقبه. فهذا قدم خوفه من هؤلاء الخلق على خوفه من الله، لكن معه أصل إيمان، فلذلك لا يخرج من الإيمان، لكنه يأتم بذلك وارتكب أمرا محرما. القسم الثالث الخوف الجبلي والطبعي، إن الإنسان يخاف من السبب ويخاف من عدوه ويخاف من النار ويخاف من سائر الأعداء، فهذا شيء جبلي وشيء طبعي، جبر الناس عليه وجبر النفوس عليه وطبع النفوس عليه، فلا بأس بذلك. ثم استدل المصنف رحمه الله على ذلك بقول الله عز وجل إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. إنما ذلكم الشيطان، ما معنى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه؟ يخوف فعل مضارع يتعدى إلى مفعولين، أحدهما محذوف والثاني مثبت. أما المحذوف فتقديره يخوفكم أولياءه، ثاني أولياءه. فمعنى هذه الآية كما قال أهل العلم إنما ذلكم الشيطان يخوفكم أولياءه، يعني يخوفكم بأوليائه، إذا خفتم من أوليائه، وأولياء الشيطان هم الذين يطيعونه بفعل المعاصي والشرك بالله والعياذ بالله وترك ما أمر الله به وارتكاب ما نهى الله تعالى عنه، هؤلاء هم أولياء الشيطان. فمعنى الآية إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يعني يخوفكم بأوليائه، فلا تخافوه، فلا تخافوا أولياء الشيطان، بل خافوا الله سبحانه وتعالى، فلا تخافوه، فلا تخافوا أولياء الشيطان، وخافوني إن كنتم مؤمنين. فهذا ما يجب على العبد، أن يفرض الخوف لله سبحانه وتعالى، وأن يخشى الله تعالى وحده، ولا يخاف أحدا سوى الله كائنا من كان، فلا يجوز له أن يترك شيئا مما أمر الله به خوفا من فلان أو فلان، وخوفا من أولياء الشياطين، وأولياء الشياطين كثر أصحاب المعاصي، ومن يدعون إلى المعاصي والعياذ بالله، ويدعون إلى ترك الأوامر والتمرد على الله سبحانه وتعالى، هؤلاء من أولياء الشياطين. ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزلا، تأمرهم أمرا وتدعوهم والعياذ بالله إلى الشرك بالله وإلى ارتكاب المعاصي وارتكاب ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه وترك ما أمر الله تعالى به. إنما ذلك الشيطان يخوف أولياءه، يعني يخوفكم بأوليائه، فلا تخافوا، فلا تخافوا من أولياء الشيطان، لأنهم هؤلاء لا يضرونكم إلا بشيء قد كتبه الله تعالى، وعليكم أن تتحملوا ما قد يصيبكم من هؤلاء من أذى في الله سبحانه وتعالى، فإن سنة الله في خلقه قيام الصراع بين أهل الحق وبين أهل الباطل، وهذه سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه، سنته في رسله وفي أوليائه في الدعاة إليه سبحانه وتعالى، لا بد أن يقيم لهم أعداء يؤذونهم ويتسلطون عليهم ابتلاء من الله سبحانه وتعالى واختبار. فالواجب على المؤمن ألا يخاف من هؤلاء كائنا من كان هذا هذا المخلوق بل يقف خوفا لله سبحانه وتعالى فلا يخاف إلا الله ولا يخشى إلا الله. ومن تذكر الحديث الذي حديث ابن عباس رضي الله عنه حمله على ذلك اعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فهؤلاء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا إنما سلطهم الله سبحانه وتعالى وأجدتهم الشياطين ابتلاء وامتحان. فعلى المؤمن أن يصبر على طاعة الله وعلى الإيمان به وإخلاص الدين له وألا يلتفت من إلتاف الموجودين وتخويف أعداء الله سبحانه وتعالى من أولياء الشياطين فلا يخافهم ولا يلتفت إليهم بل عليه أن يقول الحق ولا يخاف في الله لومة لائم وأن يعمل بالحق ولا يخشى في الله أحدا. ثم استدل المصنف بقول الله تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. إنما يعمر مساجد الله المراد بعمارة المساجد عمارتها حسا ومعنى ولكن المهم هو عمارتها معنى بالعبادة والطاعة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى لأن عمارتها حسا يعني تسييدها وبناؤها وسيلة إلى عمارتها معنى وهو المراد يعني المقصود من بناء المساجد وعمارتها وتسييدها هو عبادة الله تعالى. فعمارة المساجد الحقيقية هي عمارتها بالطاعة والعبادة بالصلاة وذكر الله ونفس العلم هذه هي عمارة المساجد. إنما يعمر مساجد الله سواء كان عمارة تسييد وبناء أو عمارة عبادة وطاعة لكن المهم هو عمارة العبادة والطاعة. أما عمارة التسييد فإنها تحصل أيضا من الكافر وتحصل من الفاسق ولذلك حج المشركون أنهم أفضل عملا من المسلمين لأنهم أمروا هذا المسجد الحرام فرد الله سبحانه وتعالى عليهم فإنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. أما من كفر بالله فلا قيمة لعمارته المساجد. الواجب على العبد أن يخلص أعماله كلها لله وإذا أراد بناء مسجد أن يخلص لله تعالى في عمارته ومن إخلاصه ومن الإخلاص لله تعالى في عمارته أن لا يعلم به أحد قدر استطاعته وأن يخفي عمله وأن لا يكتب اسمه على بناء هذا المسجد. إن الإمام أحمد رحمه الله قال أخشى على من كتب اسمه على مسجد بناه ألا يكون قد أراد به وجه الله. فإذا أعان الله سبحانه وتعالى العبد على شيء من الأعمال الصالحة فالواجب عليه أن يخفيها قدر استطاعته فإن المجازي هو الله سبحانه وتعالى. لكن الذي يحاول ويحرص على إعلان ذلك أما كتابة اسمه عليه ونحو ذلك أو غير ذلك من عمل الدعاية ونحو ذلك ما هو معلوم عند بعض الناس إذا بنى مسجد أشاع بين الناس أنه عمر المسجد وبنى وربما كتب اسمه عليه هذا يخشى أنه لم يرد به وجه الله تعالى لأن الذين يريدون وجه الله يحرصون على إخفاء أعمالهم الصالحة قدر الإمكان لأن المجازي هو الله سبحانه وتعالى. ولذا تجد من يحاول أن يظهر أعماله الصالحة القلوب لا تقبله ولا تجد له محبة لأنها تشك في صدقه. الواجب على العبد إذا وفقه الله إلى شيء من الأعمال الصالحة من نوافل الأعمال التي يحسن إخفاؤها أن يخفيها قدر استطاعته. لكن هناك أعمال صالحة يشرع لها الاجتماع فهذه لا بد من ظهورها كصلاة التراويح ونحو ذلك. والله سبحانه وتعالى أيضا قال إن كنتم الصدقات فنعماه وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. لكن إذا ترجحت مصلحة الإظهار بأن يكون قدوة يقتدى به ونحو ذلك أو لأمر صالح ونية صادقة فإنه يثاب على ذلك. وإلا الأصل والأولى للإنسان أن يحرص على إخفاء أعماله الصالحة وأن لا يتحدث بها وأن يحرص على إخفائها قدر الاستطاعة. فإن السلف كانوا يخفون نوافل العبادات إخفاء شديدا، حتى إن أحدهم ربما إذا قام من الليل وانتبه به أهله ترك القيام، وربما أن أحدهم يقرأ في المصحف فإذا دخل عليه أحد طبق المصحف وكأن هنا، وكان إذا غلب أحدهم الخشية والعبرة بخوف الله ترك القراءة إن كان يقرأ وحاول أن يخفي ذلك قدر استطاعته. فهذا دليل إخلاصه ودليل قوة إيمانه ومعرفتهم بالله سبحانه وتعالى، لأنه من كان بالله أعرف كان منه أخوه، ومن كان يخاف الله سبحانه وتعالى يحمله على أن لا يبالي بمدح الناس ولا بذمه ويحرص على إخفاء عبادته قدر استطاعته. فهذا مما يجب علينا أن نتنبه له أيها الإخوة، وأن نحرص على إخفاء النوافل من العبادات قدر الاستطاعة، وأن لا نريد في أي نوع من العبادات غير وجه الله والدار الآخر، وألا تخالف الإنسان بشيء من حب الثناء أو حب الشهرة أو حب السمعة، فإن ذلك مبطل للعمل. أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته هو شركه. فالله سبحانه وتعالى يخبر أن ما يعمر مساجد الله سواء بالتشييد والبناء أو عمارتها بالمعنى وهو المهم، وهو دع الصلاة فيها وعمارتها بالصلاة وبذكر الله ونشر العلم، إنما يعمر مساجد الله من أمن بالله، حقق الإيمان بالله سبحانه وتعالى، أقر بوجود الله وآمن بأسمائه وصفاته وألوهيته وربوبيته سبحانه وتعالى، وحقق أركان الإيمان، آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وآمن باليوم الآخر. فمن حقق الإيمان بالله سبحانه وتعالى وحقق الإسلام فهذا دليل معرفته بالله سبحانه وتعالى ودليل خشيته من الله سبحانه وتعالى. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، لأن من آمن بالله وآمن باليوم الآخر حمله ذلك على صدق الإيمان، وذكر اليوم الآخر لأنه يعلم أنه هو وقت الجزاء ووقت الحساب، فيحمله على الحرص على انتفاء الأوامر وكف عن النواهي، لأنه يعلم أن اليوم الآخر هو يوم الحساب وهو يوم الجزاء. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة. إقامة الصلاة والمحافظة عليها دليل على قوة الإيمان، لذلك جاء في الحديث إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان، يعتاد المسجد لماذا؟ للصلاة ويحافظ عليه، فاشهدوا له بالإيمان. الله سبحانه وتعالى بعد أن ذكر أن ما يعمر مساجد الله من آمن بالله ومن مقتضى الإيمان إقامة الصلاة، لكن خص الله سبحانه وتعالى إقامة الصلاة بالذكر، لماذا؟ بعظم شأنها عند الله سبحانه وتعالى، فإنها أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي عماد الدين، من حافظ عليها فهو لما سواها من الأوامر أحفظ، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع، كما قال ذلك عمر رضي الله عنه. والله عز وجل قال وأقام الصلاة، ما قال وأدى الصلاة، لأنها فرق بين الأداء وبين الإقامة، تعني إقامتها يعني تقويمها بأن يؤديها في أوقاتها ويحافظ على شروطها من طهارة في البدن وفي الثوب وفي البقعة واستقبال القبلة، وحرص على شروطها وأركانها وواجباتها، وحرص أيضا على مستحباتها وأدائها بخشوع وخشية لله سبحانه وتعالى. إن الله عز وجل إنما أثنى على الخاشعين في الصلاة، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. وآتوا الزكاة، الزكاة أمرها عظيم، إنها عبادة مالية، صلاة عبادة بدنية، والزكاة تليها في الركنية، فهي الركن الثاني من أركان الإسلام وهي عبادة مالية. لذلك عطف الله سبحانه وتعالى مثل الزكاة على الصلاة لأهميتها في دين الإسلام، ولذلك جعل الله سبحانه وتعالى هي الركن الثالث من أركان الإسلام، بما في الزكاة من فوائد عظيمة لأمة الإسلام، فوائد الفرض المخرج الزكاة وللمعطى الزكاة وفوائد المجتمع ولأمة الإسلام فوائد الزكاة لا حصل لها ولا حد لها. قال وآت الزكاة آتى فعل يتعدى إلى مفعولين، الله سبحانه وتعالى ذكر مفعولا واحدا والمفعول الثاني مقدر. تقول وآت الزكاة مستحقها، وآت الزكاة مستحقها يعني إلى مستحقها، وآت الزكاة ولم يخف إلا الله. وهذا هو محل الشاهد من إرادة المصنف بهذه الآية، قال ولم يخف إلا الله، فهذه من صفات المؤمنين أنهم لا يخشون إلا الله، والخشية من الله من أعظم أنواع الإبادة. فإن قيل الآية الأولى ذكر الله سبحانه وتعالى فيها الخوف، قال فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، وهنا قال ولم يخف إلا الله، فما الفرق بين الخوف وبين الخشية؟ ما الفرق بين الخوف وبين الخشية؟ الجواب عن ذلك كما ذكره أهل العلم أن الخشية أخف من الخوف، أن الخشية أخف من الخوف، وبينهما فرق من وجهين، بينهما فرق من وجهين. الوجه الأول أن الخشية تدل على العلم بالمخفي منه وبأحواله، ويدل على ذلك قول الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء، الذين يخشون الله حتى خشيتهم العلماء لما يعلمونه من عظمة الله سبحانه وتعالى بسبب ما أعطاهم الله تعالى من العلم بالله بأسمائه وبصفاته، فلذلك عظمت خشيتهم من الله. ولذلك يقول أهل العلم إنما العلم خشية، فالعلم الذي ينتفع به صاحبه هو الذي يحمله عن خشية، لأنه إذا تحققت خشية الله في قلب العبد وخوف الله وخوف العبد من ربه حمله على فعل الأوامر والكف عن النواهي، وكلما ضعفت هذه ضعف تحقيق ذلك. فالوجه الأول من الفرق بين الخشية والخوف أن الخشية تقتضي العلم بالمخشي منه بخلاف الخوف، فإن الجاهل قد يخاف، فإن الإنسان قد يخاف شيئا يجهله، لكن ما يقال أنه يخشاه وهو يجهله بخلاف الخوف. ثلاث الخوف. قالوا الوجه الثاني أو الفرق الثاني أن الخشية تدل على تعظيم المخشي، تدل على تعظيم المخشي، أما الخوف فلا يدل عليه، لكنه يدل على ضعف الخائف. فالإنسان فلذلك بعض الناس يخاف من بعض الحيوانات المفترسة، لكن هل هو يعظمها؟ لا لا ما يعظمها، لكنه ما يسمى يخشاها، لكنه يخافها لأنه لا يعظمها، فهو يخافها، لكن يقال يخشى الشيطان لأنه يعظمه، هو يخشى الله سبحانه وتعالى حقيقة العبادة والطاعة، لكن لا يقال مثلا الحيوان أنه يخشى، لكن يقال يخافه منه وهكذا. فهذا الفرق بين الخشية وبين الخوف. فمحل الشاهد من هذه الآية هو قوله ولم يخشى إلا الله، فهذه من صفات المؤمنين ومن تحقيق الإيمان بالله سبحانه وتعالى وتحقيق العبودية الخالصة لله سبحانه وتعالى، أن لا يخاف العبد إلا الله ولا يخشى إلا الله. إن الخوف والخشية من أعظم أنواع العبادة لله سبحانه وتعالى، فعلى العبد أن يخيفها لله عز وجل ولا يخشى أحدا إلا الله كائنا من كان. ولم يخشى إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين، يعني من فعل ذلك حقق الإيمان بالله تعالى وأمن باليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة وعمر المساجد بالعبادة والطاعة فهذا من المهتدين. قال ابن عباس بقوله فعسى أولئك، قال كل عسى في القرآن من الله تعالى فهو يواجه، يعني أولئك من المهتدين، أولئك من المهتدين، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين، يعني فمن فعل ذلك فإنهم مهتدون. استعان له أن يكون قال ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أولي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. هذه الآية أنزلها الله تعالى في من في قلوبهم ريب وفي قلوبهم شك في الله سبحانه وتعالى ونفاق. ومن الناس من يقول آمنا بالله يؤمن بالله فإذا أولي في الله جعل فتنة الناس يعني جعل إيذاء الناس كعذاب الله. فإذا أولي في الله يعني بسبب إيمانه وبسبب مثلا دعوته إلى الهدى وإلى الحق إذا أذاه الناس بذلك ترك ما كان عليه من إيمان مداراة للناس وحبا في السلامة من أذاهم فيترك ما أمر الله تعالى به من الإيمان به ومن إخلاص الدين له ومن فعل ما يجب الله سبحانه وتعالى وترك ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه خوفا من الناس فيجعل فتنة الناس يعني إيذاء الناس له كعذاب الله والعياذ بالله. لكن أهل الإيمان لا يفعلون ذلك بل يقدمون خوف الله على خوف الناس حائلا من كان فيتحملون ما يصيبهم في الله وفي ذات الله من بلاء ويحتسبون ذلك عند الله سبحانه وتعالى فلا يتركون ما أمرهم الله تعالى به من الإيمان به وإخلاص الدين له وتحقيق التوحيد والإنابة إليه عز وجل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالنفس وحث الناس على ذلك لا يتركونه من أجل كلام الناس ولا خوف من أحد من الناس لا إلى من كان. لكن من ضعف إيمانه وقل يقينه وثقته بالله سبحانه وتعالى إذا أصابه شيء من ذلك ترك ما كان عليه من الإيمان والعمل الصالح كل ذلك طلب في السلامة من إيذاء الناس فهو يرجح عذاب الله والعياذ بالله على عذاب الناس في الدنيا. وهل يطيق الإنسان عذاب الله سبحانه وتعالى؟ وهذا ابتلاء وامتحان من الله سبحانه وتعالى. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ هذا ابتلاء وامتحان يختبر الله سبحانه وتعالى صبر العبد ويقين العبد هل هو صادق يحتسب ما يصيبه في الله مهما أصابه من بلاء ومهما حصل له من أذى يصبر ويحتسب في ذات الله. فإنه إذا صبر واحتسب ضاعف الله سبحانه وتعالى له الأجر والثواب وزاده من الإيمان وزاده من اليقين وارتفع درجته عند الله سبحانه وتعالى. أما إذا ارتد على دبره ونقص على عقبه والعياذ بالله وترك ما كان عليه من إيمان ومن عمل صالح بسبب ما يلقاه من الناس من أذى فهذا دليل على عدم صدق إيمانه. فهذه من صفات أهل النفاق وهم الذين يقدمون خوفهم من الناس على خوفهم من الله سبحانه وتعالى وما فعلوا ذلك إلا لضعف إيمانه. فلذلك شقع المصنف ليحذر من ذلك من أن يخاف الإنسان من الناس أشد من خوفه من الله تعالى المؤمن ألا يقدم خوفه من الناس على خوفه من الله كائنا من كان بل يصبر ويحتسب ويتذكر ما أصاب أنبياء الله وما أصاب رسل الله وما أصاب أولياء الله وما أصاب الدعاة المخلصين لله سبحانه وتعالى من العلماء الربانيين الصادقين من الأذى إلا من قتل أو غير ذلك من الأذى صبروا واحتسبوا حتى أبقى الله لهم الجسد حتى في هذه الدنيا وما عند الله خير وأبقى. فهذا هو الذي يجب على المؤمن. أما أن يترك ما كان عليه من إيمان وما عمل صالح بسبب على الناس وفتنة الناس له فهذا دليل ضعف الإيمان. ولذلك يقول الله عز وجل في الآية الأخرى ومن الناس من يعبد الله على حرف يعني على طرف فإن أصابه خير اطمأن به يعني أصابه خير من الناس مذ وثناء وجاءه خير فرح بالإيمان وإن أصابته فتنة يعني أذى من الناس انقلب على وجهه ما جزعه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين والعياذ بالله. أما إذا صبر واحتسب فإن الله تعالى يعوضه في الدنيا وما عند الله في الآخرة خير وأبقى.
قال رحمه الله: قوله باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن كيد عدو الله أنه يخوف المؤمنين جنده وأولياءه لئلا يجاهدون.
يخوف أولياء الله جنده يعني بجنده، هذا منصوب على نزل الخاطر، منصوب على نزل الخاطر، هذا مشهور في اللغة. قال الله عز وجل: واختار موسى قومه 70 رجلا، قومه منصوب بنفس الخاطر، تقدير واختار موسى من قومه.
ولا يأمرهم بمعروف ولا ينهونهم عن منكر. وأخبر تعالى أن هذا من كيد الشيطان وتخويفه، ونهانا أن نخافهم. قال: والمعنى عند جميع المفسرين يخوفهم بأوليائه. قال قتادة: يعظمهم في صدوركم، فكلما قوي إيمان العبد زال من قلبه خوف أولياء الشيطان.
بأن هؤلاء أولياءهم سيفعلون بهم ويفعلون بهم، وأن لهم قدرة وأن لهم سلطان وأن لهم مكانة وأنهم سيفعلون بهم. لكن أهل الإيمان وأهل اليقين لا يتخذون إلى هذا التخذيل، لأن عندهم الإيمان واليقين ما يحملهم على تقديم مرات الله سبحانه وتعالى وطاعته على سواء كائنا من كان.
وكلما ضعف إيمانه قوي خوفه منهم. فدلت هذه الآية على أن الخلاص من الخوف من كمال شروط الإيمان. وسبب نزول الآية مذكور في التفاسير والسير، قوله وقول الله تعالى.
سبب نزول هذه الآية أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أحد عقب المشركين إلى حمراء الأسد، فقابله واحد المشركين وقال: إن المشركين قد جمعوا لك. فقالوا النبي عليه الصلاة والسلام: ما أهل المؤمنين، حسبنا الله ونعم الوكيل. فإن ذلك ليس من الآية، وإنما ذلك من الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وفي الآية الأخرى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل.
قوله وقول الله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله الآية، أخبر تعالى أن مساجد الله لا يعمرها إلا أهل الإيمان بالله واليوم الآخر الذين آمنوا بقلوبهم وعملوا بجوارحهم وأخلصوا له الخشية دون من سواه، فلا تكون المساجد عامرة إلا بالإيمان الذي معظمه التوحيد مع العمل الصالح الخالص من شوائب الشرك والبدع، وذلك كله داخل في مسمى الإيمان المطلق عند أهل السنة والجماعة. قوله: ولم يخش إلا الله، قال ابن عطية: يريد خشية التعظيم والعبادة والطاعة، ولا
خشية العبادة والتعظيم، أما خشية الجبلية ونحو ذلك فهذا شيء قد جبر النفوس عليه، يعني يخاف الإنسان من عدوه أو يخاف من النار ونحو ذلك، فهذه خشية طبيعية، لكن المراد خوف التعظيم والعبودية والعياذ بالله.
ولا محالة أن الإنسان يخشى المحاذير الدنيوية، وينبغي أن يخشى في ذلك كله قضاء الله وتصريفه. قال: قلت: لأن النفع والضر إنما يكون بمشيئته وإرادته، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: والخوف عبودية القلب، فلا يصلح إلا لله، كالذل والمحبة والتوكل والرجاء وغيرها من عبودية القلب. قوله: فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين، قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس يقول: إن أولئك هم المهتدون، وكل عسى في القرآن فهي واجبة. قوله: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي بالله جعل فتنة الناس كعذاب الله الآية. قال ابن القيم: الناس إذا أرسل إليهم الرسل بين أمرين، إما أن يقول أحدهم آمنا، وإما أن لا يقول ذلك بل يستمر على السيئات والكفر، فمن قال آمنا امتحنه ربه وابتلاه، والفتنة الابتلاء والاختبار.
أحسب الناس أن يصرفوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين.
ومن لم يقل آمنا فلا يحسب أنه يعجز الله ويفوته ويسبقه، فلا بد من حصول الألم لكل نفس آمنت أو رغبت عن الإيمان، لكن المؤمن يحصل له الألم في الدنيا ابتداء، ثم تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة. والمعرض عن الإيمان تحصل له اللذة ابتداء، ثم يصير له الألم الدائم. والإنسان لا بد أن يعيش مع الناس، والناس لهم تصورات وإرادات، فيطلبون منه أن يوافقهم عليها، وإن لم يوافقهم آذوه وعذبوه.
لكن المؤمن لا يوافقهم على ما يشهد الله سبحانه وتعالى ويجلب غضبه، مهما آذوه ومهما عذبوه فلا يوافقهم على شيء مما يشهد الله تعالى ويشهده، إنما في قلبه من الإيمان واليقين وخشية الله والخوف من الله يمنعه من ذلك.
وإن وافقهم حصل له العذاب تارة منهم وتارة من غيرهم، إلى أن قال: فالحزم كل الحزم في الأخذ بما قالت أم المؤمنين لمعاوية: من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله لم يغنوا عنه من الله شيئا. فمن هداه الله وألهمه رشده ووقاه شر نفسه امتنع من الموافقة على فعل المحرم وصبر على عداوتهم، ثم تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة كما كانت للرسل وأتباعهم. ثم أخبر تعالى عن حال الداخل في الإيمان، وأنه إذا أذي في الله جعل فتنة الناس له، وهي أذاهم ونيلهم إياه بالمكروه، وهو الألم الذي لا بد أن ينال الرسل وأتباعهم ممن خالفهم، جعل ذلك في فراره منهم وتركه السبب الذي يناله به كعذاب الله الذي فر منه المؤمنون بالإيمان. فالمؤمنون لكمال بصيرتهم فروا من ألم عذاب الله إلى الإيمان، وتحملوا ما فيه من الألم الزائل المفارق عن قريب. وهذا من ضعف بصيرته، فر من ألم أعداء الرسل إلى موافقتهم ومتابعتهم، ففر من ألم عذابهم إلى ألم عذاب الله، فجعل ألم فتنة عذاب الناس في الفرار منه بمنزلة عذاب الله. وغبن كل الغبن إذا استجار من الرمضاء بالنار، وفر من ألم ساعة إلى ألم الأبد. وإذا نصر الله جنده وأولياءه قال إني كنت معكم، والله عليم بمن طوى عليه صدره من النفاق. انتهى.
والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. يقول المؤلف رحمه الله: باب شروط الصلاة. الشروط جمع شرط، وهو لغة العلامة، وعرفا ما يلزم من عدم العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذلك.
تقدم الكلام على أول كتاب الصلاة وتعريفها وبيان وجودها وعلى من تجد، ثم اتبعه بذكر الاذان وتقدم الكلام عليه. ثم انه مصنف رحمه الله هنا يذكر شروط الصلاه، عقد هذا الباب ببيان شروط الصلاه. الشرط في اللغه الشروط جمع شرط، والشرط هو العلامه، قد جاء اشراطها اي علاماتها. وفي اصطلاح اهل العلم ما يلزمون من عدمه العدم، من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذلك، يعني لا يلزم شرط ذلك شيء غيره، فهو يلزم من عدم الشرط عدم المشروع، ولا يلزم من وجوده وجود هذا الشيء، قد يوجد الوضوء ولا يصلي ويدخل الوقت ولا يصلي، وهذه كلها شروط للصلاة، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذلك، يعني لا يلزم الشرط ذلك شيء غيره. نعم.
وشروط الصلاة ما يتوقف عليها صحتها إن لم يكن عذر وليست منها.
شروط الصلاة التي توقف صحة الصلاة عليها، فلا تصح الصلاة بدون هذه الشروط، وهذه الشروط لا بد أن تصح الصلاة وأن تستمر معها حتى تنتهي، وهذه بخلاف الأركان، وهذه ما يفارق الشروط به الأركان. الفرق بين الشروط والأركان أن الأركان داخل الماهية بخلاف الشروط، فهي خارج الماهية وداخلها، والركن ما يكون داخل الماهية. أما الشرط فإنه يشمل المشروط ويجب أن يستمر معه حتى ينتهي المشروط. لذلك شروط الصلاة يجب أن تتوفر قبل الدخول هذه الصلاة، إلا تكبيرة الإحرام، إلا النية إنها تقارب تكبيرة الإحرام كما سيأتي، وتستمر هذه الشروط حتى ينتهي من الصلاة، استقبال الركوب له من طهارة ومن شكل العورة كما سيأتي. وأما الركن فهو لا يسبق الصلاة لأنه داخل المشروع داخل المعية، هذه فرق. والفرق الثاني أيضا أن بينهما أن الشرط لا بد أن يستمر، والركن ينتهي بأدائه، ينتهي بأدائه.
وتجب لها قبلها إلا النية فتكفي مقارنة.
لا توقف عليه صحتها إلا أن يكون عذر، فإن كان عذر فإنه يصح، لأنه لا واجب مع العدل، لا واجب مع العدل ولا حرام مع الضرورة، هذه من القواعد الفقهية التي نص عليها مصطفها. فالواجب يسقط بالعجز عنه، يقول النبي عليه السلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم.
وتجب لها قبلها إلا النية فتكفي مقارنتها، بل هو الأفضل. وهي تسعة: إسلام وعقل وتمييز. وهذه شروط في كل عبادة إلا التمييز في الحج ويأتي، ولذا لم يذكرها كثير من الأصحاب هنا. والرابع
ذكرها في غير يعني ذكرها في الوضوء.
والرابع ما أشار إليه بقوله منها أي من شروط الصلاة الطهارة، الطهارة من الحدث والخبث.
وتقدم الكلام على الطهارة في كتاب الطهارة الأولي هذا الكتاب، وتقدم الكلام عليه وأنه يشترط في صحة الصلاة الطهارة في ثلاثة أشياء: الطهارة في البدن، والطهارة في الثوب، والطهارة في البقعة التي يصلي فيها. فلا بد من تحقيق هذا الشرط وهو الطهارة في هذه الأمور الثلاثة. نعم.
لحديث لا يقبل الله صلاة بغير طهور رواه مسلم، وتقدمت الطهارة مفصلة. والخامس ما أشار إليه بقوله منها دخول الوقت، دخول الوقت لصلاة مؤقتة كما هو المقصود هنا.
المقصود الصلاة المؤقتة، لكن الصلاة المطلقة ليس لها وقت، إلا أنه وقت النهي لا يجوز إزاؤها فيه، فيدخل وقت النفل المطلق بخروج وقت النهي عن الصلاة في أوقات النهي. لكن المقصود هنا الصلاة الصلوات المفروضة التي لها وقت، لا يجوز تأخيرها قبل دخول الوقت، ولا يجوز تأخيرها حتى يخرج الوقت إلا لمن له عذر الجمع كالمريض والمسافر. نعم.
قال عمر الصلاة لها وقت شرطه الله لها لا تصح إلا به، وهو المذكور في حديث جبريل حين أما النبي صلى الله عليه وسلم.
الصلاة عن وقتها حتى يخرج كبيرة من كبائر الذنوب والعياذ بالله. وذلك قال بعض المفسرين قوله ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون فهم الذين يؤخرونها عن اوقاتهم، ويل وعيد شديد لواجب في جهنم والعياذ بالله. والله لا يتوعد هذا الوعيد الشديد الا على كبيره من كبائر الذنوب، تاخير الصلاه عن وقتها والعياذ بالله من اعظم الكبائر.
وهو المذكور في حديث جبريل حين أما النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات الخمس ثم قال يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك.
لا، فإن ثبت في الصحيحين أن جبريل عليه السلام نزل إلى النبي عليه الصلاة والسلام بعدما أصلي بالنبي، ونزل النبي عليه الصلاة والسلام وجاء إلى مكة بعد الإسراء بعد الليلة التي فيها جاءه جبريل عليه السلام وصلى به عند هذا البيت، زاده الله تكبيرا وتكبيرا وتعظيما، وصلى به في اليوم الأول عند أول وقت الصلاة، صلى به جميع الصلوات الخمس، ثم أتاه من الغد وصلى به عند هذا البيت الصلوات الخمس عند آخر وقت الصلاة في كل فرض من فروض الخمس. ثم قال جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام الوقت بين هذين، وهو بالأمس صلى به الصلاة في أول وقت، وفي اليوم الذي بعده صلى به الصلاة في آخر وقتها، ثم قال له الوقت بين هذين. والشارع أوضح هذه الألفاظ وربطها بأشياء محسوسة كل يدركها، كل يدركها لأهمية الصلاة، أوضح أوقاتها ورابطها بأشياء حسية واضحة كل يدركها وكل يعرفها، كما سأذكرها في كلام المصنف.
فوقت الظهر وهي الأولى من الزوال أي ميل الشمس إلى المغرب.
وقت الظهر وهي الصلاة الأولى من الزوال إلى أن يفيض ظل كل شيء مثله، يصار ظل كل شيء مثله انتهى وقت صلاة الظهر ودخل وقت صلاة العصر. والمراد بالزوال هو أن الشمس إذا خرجت من المشرق صار لكل شاخص ظل نحو المغرب، فكلما ازداد طلوع الشمس كلما قصر هذا الظل، فإذا استوت الشمس بسبب السماء وتوقف الظل هذا يسمى وقت الاستواء. فإن بدأ الظل يزيد نحو المشرق، يعني انتقل الظل من المغرب إلى جهة المشرق، فإن هذا يدل على إيه؟ على زوال الشمس، لأن الشمس أيضا زالت من جهة المشرق إلى جهة المغرب. فهذه علامة واضحة، كل يدرك إذا وضع الإنسان حوت أو نظر إلى شيء له ظل شاخص من بيت أو جدار أو نحو ذلك وصدر هذا الظل، فإذا رأى أن الظل قد وقع فإن الشمس الآن في سبب السماء، هذا وقت الاستواء، وهذا وقت من أوقات النهي عن الصلاة فيه، إنه لا يجوز الصلاة في ذلك، إخراج الشمس بسبب السماء. فإذا زاد الظل شيئا يسيرا وزيادته في هذه الحالة يكون إلى جهة المشرق بعد أن كان الظل من جهة المغرب، فإذا زاد الظل شيئا يسيرا فإنه يعرف بذلك دخول وقت صلاة الظهر، يستمر وقت صلاة الظهر إلى أن يصير جزءاً يصير ظل كل شيء مثله، يعني يصير ضعف، فمثلا هذا الكتاب يصير ظله طوله، فهذا كله وقت للظهر. إذا صار ظل كل شيء مثله انتهى وقت صلاة الظهر ودخل وقت صلاة العصر.
ويستمر إلى مجاواة الشاخص أي المرتفع ظله بعد ظل الزوال، أي بعد الظل الذي زالت عليه الشمس، فإن الشمس إذا طلعت رفع لكل شاخص ظل طويل من جانب المغرب، ثم ما دامت الشمس ترتفع فالظل ينقص.
هذا الشيء الواقع، فلذلك أنت لو وقفت الشمس شرى نفسه ظله.
فإذا انتهت الشمس إلى وسط السماء وهي حالة الاستواء انتهى نقصانه، فإذا زاد الظل أدنى
نقصانه وتوقف الظل، فإذا توقف الظل عرف الآن أن هذه حالة الاستواء، إذا زاد نحو المشرق عرف أن الشمس قد زالت ودخل وقت صلاة الظهر، هذا كل شيء محصول، إذا عرف الإنسان هذه القاعدة وهذا الضابط عرف وقت دخول الصلاة، هذا كل من حتى الأعرابي الذي لا يعرف شيء يدرك هذا يدركه كل أحد.
فإذا زاد الظل أدنى زيادة دل على الزوال، قال ابن قتيبة الظل يكون غدوة وعشية،
يعني كلمة الظل تطلق على الظل الصباحي يعني قبل الزوال وبعد الزوال، لكن الفيء لا يسمى الظل فيئا إلا إذا كان بعد الزوال يسمى فيء، يسمى فيئا، لكن قبل الزوال ما يسمى فيء يسمى ظل، لكنه بعد الزوال يسمى فيء ويسمى ظل، لأن الفيء هو الرجوع، فإنه لا يرجع إلى جهة المشرق الظل إلا بعد الزوال.
والفيء لا يكون إلا بعد الزوال لأنه فاء أي رجع من جانب إلى جانب انتهى. ويختلف ظل الزوال أي الموجود لكل شاخص وقت الزوال بشهر وبلد،
يعني الظل الشاخص يختلف اختلاف البلدان اختلاف الأوقات، الظل في الشتاء يختلف عنه في الصيف.
وتعجيلها أي الظهر بصلاتها أول الوقت أفضل،
نعم كل الصلوات يستحب إتيانها في أول الوقت إلا العشاء فيستحب تأخيرها، وإلا الصلاة كلها هذه من أفضل الأعمال، الذي يشكل أي العمل أفضل على صلاته في وقتها، الصلاة في أول الوقت يظهر الله فيستحب أداء الصلاة في أول الوقت إلا العشاء فيستحب تأخيرها إن لم يشقها على الناس، والظهر يستحب تأخيرها في شدة الحر.
وتحصل فضيلته بالتأخر أول الوقت إلا في شدة حر فيستحب التأخير حتى ينكسر الحر، لحديث أبردوا بالظهر،
لكن ما هو حد الإبراد؟ قال بعض فقهاء المذهب حد الإبراد ألا يجاوز نصف الوقت، وقال الإمام النووي رحمه الله حد الإبراد أن يصير للحيطان ظل يمشي القاصد فيه للصلاة، كل الحيطان ظل يمشي فيه القاصد إلى الصلاة.
ولو صلى وحده يعني أنه يسن.
لذلك تعدت أقوال العلماء في الحكمة من تأخير الصلاة، لكن الحكمة من الحكمة هو حصول الخشوع في وقت الإبراء، لأنه وقت الأرض يصاب الإنسان بسآمه وبملل، فليس يستحب أن يؤخر الصلاة لأن ذلك أقرب إلى الخشوع. قال: فيستوي في هذا من صلى في جماعة ومن صلى منفردا لعذره، ومن صلى منفردا لعذره. وقيل إن الحكمة في ذلك أنه وقت العذاب، لأنه وقت تسعر فيه نار جهنم والعياذ بالله، فذلك يستحب تأخير الصلاة عن هذا الوقت والعياذ بالله. قالوا: ففي هذا أيضا يستوي استحباب التأخير لمن يصلي في جماعة أو يصلي منفردا في بيته لعذر. وقيل الحكمة هو أن يبرد الوقت للخارج إلى الصلاة. قالوا: فهذا إنما هو للخارج للمسجد يصلي جماعة، وأما من صلى في بيته منفردا فإنه لا يحتاج إلى هذه الوقت لأن بيته فيها بيت. فهذه أقوال أهل العلم في بيان الحكمة، ويترتب عليها أيضا باب التأخير المنفرد من عدمه المنفرد لعذره.
ولو صلى وحده يعني أنه يسن تأخير الظهر في شدة الحر للجماعة والمنفرد لعذر كمرض، وليس المراد أنه يترك الجماعة ويؤخر وحده كما قد يتوهم، كما قد يتوهم إذ لا يترك واجب لسنة. ويؤيده ما ذكرنا ما ذكرناه قوله
قال أبرز أنه يترك الجماعة، ويقال أنا أريد الإبراج، يترك صلاة الجماعة ويقول أريد الإبراج، لا يحب الجماعة يقدمون الصلاة، وهو لا يستحب التأخير لأنه يجب عليه حضور الجماعة، لأن صلاة الجماعة واجبة عند كثير من أهل العلم، في كل فرض تجلب الجماعة، وقال باشتراكها الجماعة، هذا مذهب الحنابلة رحمه الله، وقال به كثير من العلماء المحققين كما تقدم ذلك معنا، أن صلاة الجماعة واجبة، وسيأتي إن شاء الله الكلام عليه في باب صلاة الجماعة أيضا، أن الصلاة مع الجماعة واجبة، بدأ هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم من أهل العلم إلى أنها شرط صحة الصلاة، فمن تأخر عن الجماعة لغير عذر فإن صلاته لا تصح. ولذلك قال الناظم: في كل فرض تجب الجماعة، وقال باشتراطها جماعة، وجماعة من أهل الصلاة رحمه الله.
ويؤيد ما ذكرناه قوله كغيره قوله كغيره أو مع غيم لمن يصلي جماعة، أي فيستحب تأخير الجماعة الظهر لقريب وقت العصر ليسهل الخروج لهما معا. إيه
صلاة وقت الغيم استحب أن يأخروه، لأن الغيم مظلة حتى المطر، ولأنه أيضا قد لا يستحب أكون من دخول وقت الصلاة، ولو فيستحب أن يؤخر صلاة الظهر ويصلوها في آخر وقتها ثم يصلوا العصر معه حتى يكون خروجه مرة واحدة، وهذا من يسر هذه الشريعة وسهولة أحكامها.
وهذا كله
هذه مظاهر اليسر في هذه الشريعة ومظاهر اليسر وسهولة الشريعة لا حد لها ولا حصر لها، إن هذه الشريعة جاءت بكل أمر ميسور، لكن لا يشق على نفسه إلا إنسان لا يعرف أحكام الشخص وإلا أحكام الشخص ميسرة وسهلة، وما جعل عليكم في الدين من حرج.
وهذا كله في غير الجمعة فيسن تقديمها مطلقا.
أما الجمعة لا، فإنه يسن تقديمها مطلقا.
ويليه أي وقت الظهر وقت العصر، وقت العصر المختار من غير فصل بينهما.
نعم، فلما جاءنا الكلام على وقت الظهر بين وقت العصر، وقت العصر يدخل في انتهاء وقت الظهر، يعني إذا صار ظل كل شيء مثله انتهى وقت الظهر ودخل وقت العصر غير فاصل بينهما، فليس هناك فاصل بين الظهر وبين العصر، خلاف الفجر والظهر بينهما فاصل طويل، أما الظهر والعصر فليس بينهما فاصل، فيدخل وقت العصر، لكن وقت العصر له وقتان، وقت اختيار ووقت ضرورة، فوقت الاختيار يستمر إلى أن يصير ظل كل شيء مثلين، يعني ضعفين، يعني يصير مثلا ظل هذا الكتاب طوله مرتين، إذا صار طوله مرتين صار ظل شيء مثله مرتين، فإنه ينتهي وقت الاختيار لصلاة العصر ويدخل وقت الضرورة، ولا يجوز تأخير صلاة العصر عن وقت الاختيار، لا يجوز إلا للضرورة، لذلك فيه الضرورة. وذهب بعض أهل العلم إلى أن وقت الاختيار ينتهي باصفرار الشمس، إذا صرت الشمس انتهى وقت الاختيار ودخل وقت الضرورة، ويدل عليه الحديث عند مسلم: ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس. ولذلك ذهب بعض أهل العلم إلى هذا القول، قالوا إن صحيح أن وقت الاختيار لصلاة العصر هو اصفرار الشمس، فإذا بدأت الشمس بالاصفرار انتهى وقت الاختيار لصلاة العصر في هذا الحديث، ووقت العصر إذا اصفرت الشمس، حيث عند مسلم، وهذا اختيار شيخ الإسلام. وبعض أهل العلم جمع بين القولين وقال إنه إذا صار ظل كل شيء مثليه بدأت الشمس بالاصفرار، فلا منافاة بين القولين، فلا منافاة بين القولين.
ويستمر إلى مصير الظل مثليه بعد ظل الزوال إن كان كما هو المراد حيث قيد به، ووقت الضرورة إلى غروبها.
ووقت الضرورة إلى غروبها، يعني إذا صار ظل كل شيء مثله إلى غروب الشمس هو وقت الضرورة، يعني لا يجوز تأخير صلاة العصر إليه إلا للضرورة، أما من غير ضرورة فإنه يأتي بتأخير الصلاة إلى هذا الوقت، لكن مع ذلك هو وقت أداء، لكن مع ذلك يعتبر أداء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ومن أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر، فدل ذلك على أن الذي يؤدي صلاة العصر في وقت الضرورة أنه يعتبر مؤديا لها في وقتها، وهذا يعتبر أداء وليس بقضاء، لكن الشارع حرم تأخير وقت صلاة العصر عن وقت الاختيار إلى وقت الضرورة إلا للضرورة، ولذلك سمي ضرورة. نعم.
الصلاة فيه أداء لكن يأثم بالتأخير إليه بلا عذر، ويسن تعجيلها أي العصر مطلقا، أي مع حر أو غيم أو غيرهما، وهي الصلاة الوسطى أي الفضلى.
نعم، صلاة العصر هي الصلاة الوسطى الواردة في قوله سبحانه: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، والمراد بالوسطى الفضلى، ليس المراد بالوسطى أنها متوسطة بين الصلوات، لا، ليس هذا المراد، المراد بالوسطى الفضلى، لأن الله عز وجل يقول: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يعني خيارا عدولا، الوسط هو خير الشيء وأفضله وأعلاه، لكن الذي يكون بين الشيء هو التوسط، فرق بين الوسط وبين التوسط. ويدل على أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر وأنها هي أفضل الصلوات قول النبي عليه الصلاة والسلام يوم الخندق: حدثونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، منع الله بيوتهم وقبورهم عليهم نارا. الشاهد قول النبي عليه الصلاة والسلام: حدثونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، وعند الترمذي أيها الآخر: الصلاة الوسطى صلاة العصر، الصلاة الوسطى صلاة العصر. فلذلك هذا أرجح أقوال أهل العلم، بل هو شبه اتفاق عند أهل العلم، ولا خلف ما فيه إلا قلة من أهل العلم، أن المراد بالصلاة الوسطى هي صلاة العصر، وهي أفضل الصلوات، ويليها في الفضيلة صلاة الفجر، صلاة الفجر ثم